وهما له صهران بنتاهما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صحيح الإمام البخاري، فبإسناد المتصل إلى الإمام رحمه الله تعالى قال في هذا الكتاب: باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. ثم روى بإسناده رحمه الله تعالى أحاديث في هذا الباب، وكنا قد تناولنا حديثين من هذه الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم بن بزيع أبو بكر البصري، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا شاذان وهو الأسود بن عامر، وشاذان لقب له الشامي. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، هو عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون المدني نزيل بغداد، وهو أحد الثقات الأثبات الفقهاء. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، ثقة ثبت، وأخوه عبد الله المكبر ضعيف. وعبيد الله كان من أوثق الناس رواية عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، حتى إن أحمد بن صالح المصري قدمه في حديث نافع على مالك، مالك الذي قال الإمام البخاري أصح إسناد في الدنيا مالك عن نافع عن ابن عمر. أحمد بن صالح يقدم عبيد الله بن عمر المصغر في روايته عن نافع على مالك. قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نفاضل بينهم. هذا الحديث تقدم بألفاظ أخرى قبل ذلك، منها أنه قال رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نخير بين الناس، فنقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما تقدم مرارا هو معتقد أهل السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن خيرهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، الذي كان يسهر ليله في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي كان له من الخلال ما لم يشاركه فيها أحدا، ما لم يشاركه فيها أحد من الناس، حتى إنه لم يشاركه أحد من البشر مطلقا في فضيلة، وهي زواجه ببنتي نبي. لم يحصل هذا الشرف لأحد من السابقين مع الأنبياء والمرسلين، لم يحصل إلا لعثمان رضي الله تعالى عنه الذي تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة تلو الأخرى، ولم يحصل ذلك لأحد قبله. ويقال إن هذا سبب تلقيبه بذي النورين، عثمان ابن عفان أبو عمرو وأبو عبد الله أمير المؤمنين شهيد الدار الحيي الجواد الذي أنفق في سبيل الله كما تقدم أن جهز جيش العسرة. وهذا الحديث فيه بيان إجماع الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مرتبة عثمان، وأنه ثالث الخلفاء الراشدين وثالث هذه الأمة في الفضائل بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. فعثمان الثالث بعد الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهم في الخلافة والإمارة والفضائل بإجماع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما مضى عمر رضي الله تعالى عنه وجعل الأمر شورى في ستة من أكابر الصحابة، فاجتمع رأي الستة على عثمان رضي الله تعالى عنه أن يكون خليفة للمؤمنين وأميرا للمؤمنين بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وبايعه علي وصار سامعا مطيعا له قائما بالحدود بين يديه وقائدا للجيوش بإذنه وأمره رضي الله تعالى عنهما. أحبه علي وبايعه ولازمه وصاحبه على السمع والطاعة إلى أن قتل شهيدا رضي الله تعالى عنهما، بل لحب علي رضي الله تعالى عنه إياه سمى أحد أبنائه باسمه، سمى أحد أبنائه بعثمان ثالث الأمة بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. إجماع الصحابة في حياة النبي، وهذا إجماع لا يعدله إجماع، لا يحل لأحد من المسلمين أن يخرق هذا الإجماع ولا أن يخالف هذا، حيث صار نصا وفي حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عثمان في الفضل والخير والمنزلة الراقية السامية بعد عمر رضي الله تعالى عنهما. عثمان الصحابة يقدمونه على علي، اجتمعت فيه فضائل لم تجتمع في علي، وقد يفوقه علي في بعض أفراد الفضائل، وقد يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما في بعض نواحي التفضيل ونواحي التقديم ونواحي الرفعة، لكن على سبيل الإجمال إجمال المناقب والفضائل كان أبو بكر في المقدمة، ثم عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم، ثم علي كما سيأتي ذلك في مناقبه رضي الله تعالى عنه. فالصحابة جميعا مجمعون على هذا الترتيب، والتابعون من بعدهم وتابعوهم وسالكوا سبيل المؤمنين الذين لا يخالفون قول الله وقول رسوله ولا يشاقون سبيل المؤمنين يقولون بهذا الترتيب ويعتقدون أفضلية هؤلاء على من سواهم ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الإمام رحمه الله تعالى: تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز، أي تابع شاذان الأسود بن عامر في روايته هذا الحديث عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون رحمهم الله. وهذه المتابعة تزيد الإسناد قوة، وتابعه أي بالإسناد السابق من طريق محمد بن حاتم بن بزيع عن عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن أبي سلمة، كلاهما روي الحديث عن ابن أبي سلمة الماجشون رحمهم الله تعالى. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكي البصري، قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري، قال حدثنا عثمان هو ابن موهب، عثمان بن عبد الله ابن موهب، قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. اجتمعت قريش حول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو شيخ كبير بعد أو في نهاية حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرجل المصري جاء حاجا فلفت انتباهه اجتماع قوم على شيخ من الشيوخ في البيت، أي في البيت الحرام، فسأل عن هذا المجلس. قالوا: هذه قريش، والشيخ الذي يجلس ويجلسون إليه. قيل: هذا عبد الله بن عمر. فقال الرجل: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني. أهل مصر في ذلك الزمان في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه كانت الفتنة خرجت من عندهم، حيث خرج عبد الله بن سبأ ودعا قوما من العامة والغوغاء، ثم إلى الشام، ثم إلى الحجاز، وألب طائفة من تلك البلاد على عثمان رضي الله تعالى عنه بعد أن أظهر النسك والعبادة، وهو في الأصل يهودي، أراد أن يفسد على المسلمين دينهم. ولا فساد للدين إلا بالطعن في حملته، في حملة القرآن، في حملة السنة، في القائمين بالدين. إذا طعن في هؤلاء الحملة والرواة لآثار النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الدين، وإذا طعن في أمير المؤمنين اختلفت عليه كلمة المسلمين، وتفرقت الأمة وتشتتت وتشرذمت وصارت أمة هزيلة ضعيفة، كما قال رب العزة جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأراد أن يبذر بذرة الفتنة في الأمة ويفرق اجتماعها ويشتت شملها بأن يؤلب العامة والجهال على أمير المؤمنين. وكان من أعوانه عوام طغام من أهل مصر، كان من بينهم هذا السائل الذي سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن تلك المسائل يريد أن يتوصل بها إلى الطعن في عثمان وفي خلافة عثمان وبيان مفاسد إمارته رضي الله تعالى عنه، وهي خلافة راشدة كما تقدم قبل ذلك في مساءلة عبيد الله بن عدي بن الخيار عثمان رضي الله تعالى عنه وإقراره له بأنه لما جاء الحق على النبي صلى الله عليه وسلم آمن به واتبعه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما خير وزير ومستشار، ثم كان كذلك مع عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم قال له: ثم وليت هذا الأمر، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم، أي من السمع والطاعة وعدم الخروج على الجماعة وعدم شق عصا المسلمين؟ عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة الراشد على الخلافة القويمة وعلى المنهج المستقيم، لا يخالف ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في خلافة الصديق ولا خلافة الفاروق رضي الله تعالى عنهم. لكن أصحاب الأهواء التي انتشرت في الناس بسبب المغرضين من أمثال عبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعه من العامة بدأوا يطعنون في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا الرجل السائل لعبد الله بن عمر ثمرة مرة من تلك الثمار الذي ثبت في قلبه بعض هذه الشبهات أو استقرت في قلبه فأراد أن يثيرها في ذلك المجلس الذي اجتمعت فيه قريش على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ مسائل لا يريد أن يتوصل بها إلى الحق، إنما يريد أن يثير بها الشبهات التي تفرق تلك الكلمة التي اجتمعت على عثمان رضي الله تعالى عنه، وتزعزع هذا الجمع الذي اجتمع على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ ثلاثة مواقف أثارها هذا الثائر الذي يثير الشبهات ليزعزع ما استقرت عليه نفوس أولئك القوم من تفضيل عثمان وتقديمه والشهادة له بأنه خليفة راشد لم يخرج عن نهج الخلافة الراشدة. مسائل هي شبهات، وقد أزال الله عز وجل هذه الشبهات. يريد أن يسأل تلك المسائل ليقرر عبد الله بن عمر عليها ويثير في نفوس الناس ويزعزع استقرارهم وعقيدتهم في تفضيل عثمان وبيان منزلته ومكانته من الإسلام رضي الله تعالى عنه. فر يوم أحد، لم يشهد بدرا، لم يشهد بيعة الرضوان، وهذه ومشاهدها مناقب عظيمة لمن شهدها: الثبات يوم أحد والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك شهود بدر الذين قال الله عز وجل لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكذلك بيعة الرضوان التي شهد الله عز وجل أنه رضي عن أولئك الذين يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وبعض الناس يفضل بيعة الرضوان وشهودها على شهود بدر، ولكن كما قال كعب بن مالك: ولكن بدرا كانت أذكر في الناس، أي يذكرها الناس بكثرة ويشهرون ذكرها أكثر من بيعة الرضوان، مع أنه رضي الله تعالى عنه يرى أن بيعة الرضوان أفضل من شهود بدر. والشاهد أنها مواقف ثلاثة، من شهدها كان ذا فضيلة عالية ومرتبة عالية عند المسلمين، ومحبته عظيمة في قلوب المسلمين، ومكانته في الدين رفيعة. فلما أراد أن يطعن هذا الطاعن مرددا لما يثيره أهل الأهواء، سأل عن هذه المواقف الثلاثة وأن عثمان لم يشهدها، فأجابه عبد الله بن عمر بنعم، لم يشهد بدرا ولا بيعة الرضوان، وفر يوم أحد من حول النبي صلى الله عليه وسلم مع من فروا. قال الله أكبر، هذا الرجل السائل، الله أكبر مكبرا فارحا بإقرار عبد الله بن عمر لهذه المواقف التي يريد أن يتوصل بها إلى الطعن في عثمان والحط من مرتبته رضي الله تعالى عنه. قال الله أكبر، قال ابن عمر: تعال أبين لك هذه المواقف الثلاثة ومسائلك الثلاثة التي سألت، التي تريد أن تأخذ منها طعونا في عثمان، تعال أبين لك أنها مواقف تشهد لفضل عثمان، وأن الله عز وجل أعطاه ربما يكون عطاء أفضل ممن شهد بيعة الرضوان وممن شهد بدرا، كما سيأتي في بيان ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال له تعالى أبين لك: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. إذن إذا كان الله عز وجل قد عفى عنهم لا يؤاخذون ولا يعاتبون ولا يحاسبون، حيث قد عفى الله عز وجل عن أولئك الفارين. فالموقف كان شديدا، كان عسرا على أولئك النفر القليلين الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، والذين باغتهم المشركون بقيادة خالد بن الوليد قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه. فالأمر كان فجأة، ففر من فر من المسلمين من هذا الموقف، ولقد عفى الله عز وجل عنهم. والإنسان إذا كان على معصية ثم تاب منها لا يعاتب ولا يلام ولا يؤاخذ. ولذلك قيل في محاجة آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم، حينما قال آدم لموسى عليه السلام: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ فقال بعض العلماء: إنما حاج آدم موسى، أي غلبه، حيث كان موسى معاتبا آدم على ذنب قد تاب منه، فمن تاب من ذنب فلم يعد ذا ذنب ولا يلام ولا يعاتب ولا يعذبه الله عز وجل، فالله عز وجل غفار لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا أو عمل صالحا ثم اهتدى. فالله عز وجل لا يؤاخذ المذنب بعد توبته التي قبلت. فكيف وقد صرح رب العزة جل وعلا في هذه الآية بأنه قد عفى عن أولئك الفارين يوم أحد؟ إذن لا يعد ذلك منقصة ولا عيبا، خذ هذه. قال له ابن عمر: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة عثمان رضي الله تعالى عنهما، حين وقعة بدر، قال: فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. سبحان الله، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم ليمرض زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعده النبي عليه الصلاة والسلام في من شهد بدرا، ومبالغة في حسابه من أهل بدر ضرب له سهما من الغنائم كمن كان مشاركا في تلك الغزو، وذلك بوحي من الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشهد لعثمان بأنه من أهل بدر في الآخرة وفي الدنيا بأن ضرب له سهما كمن شارك في القتال يوم بدر. قال: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان، هذه يد عثمان، وهذه بيعة عثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك. المسألة الثالثة أو الأمر الثالث الذي أراد هذا الحاقد والطاعن أن يطعن بها على عثمان أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها. فقال له ابن عمر: لما كانت قريش صدت النبي صلى الله عليه وسلم أو استعدت لصده عن العمرة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، وأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه سفيرا إلى قريش، فهو أول سفير في الإسلام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسله صلى الله عليه وسلم إلا لأنه أعز الناس بطنا في قريش، فيأمن عليه من قريش أن تنال منه أو تصيب منه. ولو كان هناك أحد في أصحابه في تلك الحالة أعز من عثمان لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش. فلما ذهب عثمان إلى قريش وجادلهم واستقر الأمر على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وألا يعتمر هذه السنة، وجرت تلك المعاهدة والصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يصل عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع من عند قريش، انتشر الخبر بأن عثمان قد قتل بمكة، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج مكة. فلما انتشر الخبر في الصحابة أن عثمان قد قتل، هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة ليثأر لعثمان رضي الله تعالى عنه، فبايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحت الشجرة على الموت في سبيل الله ليدخل مكة ويأخذ بثأر عثمان رضي الله تعالى عنه. في تلك الحالة أخبر الله عز وجل وأنزل قوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء المبايعين رضي الله عز وجل عنهم، فإذا بعثمان رضي الله تعالى عنه يرجع عثمان سليما. وحينما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد قتل، فبايع الصحابة على الموت في سبيل الله، كان عثمان عند قريش، كان بمكة غائبا لم يبايع. إذن لا بد أن يكون له نصيب في هذا الرضا، وأن يكون له نصيب في هذه الفضيلة، فضيلة البيعة، بيعة الرضوان تحت الشجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه يد عثمان. وكانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يمين عثمان لنفسه. حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذه يد عثمان، لا شك أن يده أفضل من يد عثمان، ثم يضرب بها على يده الأخرى ويقول: هذه لعثمان، أي بيعة لعثمان. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عن عثمان رضي الله تعالى عنه، إذن هو داخل في من رضي الله عنهم إذ يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، كما قال العلماء: فكانت يد عثمان، أو في رواية أخرى لابن عمر يقول: فكانت يد عثمان، يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم بعد أن يبين ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لهذا الحاقد هذه الأمور التي ظنها نقائص ومعائب في عثمان، وقد قلبها عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مناقب، فإنه قد عفى الله عنه عن فراره وغفر له، إذن لا يؤاخذ ولا يلام ولا يعاتب ولا يسأل عن ذلك ذنبا. وبيعته ببدر ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم من الغنائم في بدر اعترافا بأنه قد شهدها، حيث تغيب بإذن النبي صلى الله عليه وسلم يمرض امرأته بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثالث بيعة الرضوان، وقد بايع بيعة خيرا من بيعة الصحابة جميعا، حيث كانت بيعته بيد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: وهذه لعثمان، هذه يد عثمان، فضرب بها على يده الأخرى وقال: هذه لعثمان، أي هذه البيعة لعثمان. فقال ابن عمر للرجل: اذهب بها الآن معك، أي كنت تريد أن تأخذ مني اعترافات بمعايب لعثمان، فها هي تصير مناقب وفضائل، فاذهب بها وانشرها في الناس، وبين أن عثمان رضي الله تعالى عنه صاحب هذه الفضائل والمناقب، ليست مثالب ولا نواقص في حقه ولا معايب في حقه، بل هي مزايا وفضائل كما كانت للصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل أفضل من الصحابة، وخاصة في بيعة الرضوان التي كانت يد النبي عليه الصلاة والسلام له عوضا عن يده، والنبي عليه الصلاة والسلام يبايع نيابة عنه، وهذه خير نيابة وخير وكالة وخير بيعة. فنشهد أن الله عز وجل قد رضي عن عثمان كما رضي عن أولئك الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة، ونشهد أن عثمان من أهل بدر الذين قال الله عز وجل لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جهز جيش العسرة وأنفق عليه رضي الله تعالى عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، أي إن عمل أي عمل لا يضره هذا العمل بعد أن جهز جيش العسرة. وكذلك أيضا بعد شهوده بدرا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وضربه له بالسهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فعثمان رضي الله تعالى عنه مغفورة له ذنوبه، قد عفى الله عز وجل عنه وقد رضي الله عز وجل عنه، وهو من أهل الجنة، وهو ثالث الخلفاء الراشدين وثالث الأمة بعد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. اذهب بها أيها الحاقد معك، اذهب بهذه الفضائل وانقلب بها إلى من وراءك، إلى من يدفعونك إلى الطعن في عثمان وينتقصون عثمان. خذ هذه الفضائل وانشرها وابعثها في الناس وبينها كما بينت لك، لأنك مسؤول عن هذا العلم. علمت أن عثمان رضي الله تعالى عنه قد غفر الله عز وجل له فراره يوم أحد وعفى عنه سبحانه وتعالى. علمت أن عثمان رضي الله تعالى عنه ممن شهد بدرا. علمت أن عثمان رضي الله تعالى عنه ممن بايع تحت الشجرة. علوم علمتها فعليك أن تبلغها، وخاصة في حق أولئك الكرام، أولئك الأشراف، أولئك الأخيار. قل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة جميعا، وخيرهم العشرة المبشرون بالجنة الذين أحدهم علي بن أبي طالب. نقول لذلك الحاقد الحاسد المورد الذي يطعن في العشرة ويسب العشرة، نقول له إن عليا أحد العشرة الذين تسبهم أو تنال منهم. أيها الحاقد، أيها المنافق الذي ينافق غير المسلمين في الطعن أو بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علي أحد العشرة وعثمان أحد العشرة، خير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحد الخلفاء الراشدين، خير العشرة المبشرين، وهو ثالث الخلفاء الراشدين الذين شهدت الأمة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه خيرهم بعد أبي بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، هو أبو الحسن، مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري، أول من جمع المسند في البصرة، وكان يحيى القطان شيخوه يقول هو مسدد كاسمه، ولو أتيت مسددا فحدثته في بيته لكان يستأهل. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن سعيد عن قتادة، سعيد هو ابن أبي عروبة، قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري، أن أنس رضي الله تعالى عنه حدثهم أهل البصرة، أو حدث مجلسا فيه قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب الأكمة الفقيه المفسر الثقة الثبت رحمه الله، يقول أن أنسا حدثهم قال: صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف، اهتز جبل أحد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف، وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن أحد، أظنه ضربه برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. النبي عليه الصلاة والسلام حينما اهتز أحد وارتجف وهو على ظهره مع أبي بكر وعمر وعثمان، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله، ثم قال له: اثبت أحد، فليس عليك إلا نبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصديق أبو بكر بن أبي قحافة وشهيدان عمر الفاروق وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بأنه شهيد، وتعيينه وتسميته بالشهيد شهادة له بأنه من أهل الجنة، كما تقدم مرارا عثمان رضي الله تعالى عنه ثالث الخلفاء الراشدين، أحد الشهداء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ممن رضي الله عنهم في بيعة الرضوان، وممن قال الله عز وجل لهم يوم بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وممن قال الله عز وجل فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ممن قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أولئك الأطهار الأخيار الأبرار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خير الناس بعد رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا يطعن فيهم إلا زنديق، ولا ينال منهم إلا صاحب هوى، إلا صاحب بدعة، كما يقول ابن عيينة رحمه الله: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، يعني كلمة فيها تنقص وطعن في واحد منهم، ولكن نشهد لهم بالإيمان والخير والفضل، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. رضي الله تعالى عنهم جميعا، ورضي عنا من بعدهم، وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذانك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران، بنتاهما أسمى نساء نبينا، يا حبذا الأبوان والبنتان.